إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا كذلك كتاب رياض الصالحين أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، وقد بلغنا منه إلى كتاب السلام. قال: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، هذه قصة السلام وبداية هذه التحية المباركة من يوم خلق آدم عليه السلام. وهذه التحية الله عز وجل وضعها في الأرض ليحيي المسلمين بعضهم مسلمون بعضهم بعضا بها، فلنعرف لها هذا العراقة والقدم. وعن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. إذن المحل الشاهد منها إفشاء، والإفشاء من الإشاعة والنشر والإكثار منه في مختلف الحالات والوضعيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، استتبعني من طلب مني أن أتبعه وأن أرافقه، فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وهذه كذلك صفة من كان مثل ابن عمر رضي الله عنه من أهل العلم ومن أهل المروءات. قال: لا تسأل في السوق، لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم أحد، ولا تجلس في مجالس السوق. إذن الملازمين للسوق والمكثرين من الجلوس فيها والتردد عليها هم من دون هذا العالم والإمام. قال: وأقول: أجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. إذن يمشي السوق فقط من أجل السلام، من أجل السلام. نعم، هذا السلام الذي ربما كثير منا يزهد فيه، وإذا سلمت على أحد من الناس في الطريق ربما التفت وأخذ يتباحث مع نفسه: هذا الإنسان يعرفني ولا ما يعرفني، ولا كيف قال السلام، ونحو ذلك من أحوالنا. قال: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليأتي بضمير الجمع. السلام عليكم ضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا. إذن ففي كل حالة تأتي بالضمير الجمع: السلام عليكم. لا يقول: السلام عليك، السلام عليك، ولا يقول: السلام عليك، ولا يقول: السلام عليكن، ولا يقول: السلام عليكما. السلام عليكم. وإن كان المسلم عليه واحدة ويقول المجيب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم، وعليكم. وتلاحظون كما نسمع بعض الناس يقول: عليكم السلام ورحمة الله تعالى، لا توجد، مع أن الله تبارك وتعالى تعالى، لكن في هذا الذكر هكذا المروي بهذه الصفة نلتزم بما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، ورد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ورد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. هكذا يجيب من سلم عليه، نقل إليه سلام أحد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. المحمول لأنه إذا أجمع كبير ربما في أوله يسلم، ثم مرة أخرى يسلم وهو يمشي فيهم حتى يأتي على آخرهم. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وهذا من إفشائه أنه حتى في هذه الصورة كان صلى الله عليه وسلم لا يترك السلام، يعني إذا دخل في وقت ربما يكون بعض الناس نائما فلا يسلم سلاما يوقظه، وإذا كان بعضهم ربما نائم في أول نومه يسمع السلام فيجيب. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وأما الإشارة وحدها فليست من تحية الإسلام، ليست من تحية الإسلام إلا أن تكون الإشارة مع السلام، سيما إذا كان الشخص بعيدا. عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. باب آداب السلام. باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يذهب يصلي ثم يرجع ويسلم، إذن معنى في أثناء هذه المرات 3 كلها كان يسلم، يعني العهد قريب بينهما. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، معنى أشار إليهن بالتسليم. باب تحريم إذا الخلاصة أن المرأة يسلم عليها إذا كانت عجوز أو مجموعة من النساء ويجاب عن سلامها ويسلم إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة كل هذه الأحوال. باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم. واستحباب السلام على أهل المجلس فيهم مسلمون وكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. إذا لا نبدأ الكفار بالسلام، لا نبدأ مهما كانوا هم عدد ونحن قليلين، أو واحد صغير منا وهو الآخر كبير، كل تلك الآداب يتعامل بها مع المسلمين، وما مع الكفار فلا نبدأهم، ولكن إذا سلموا، إذا سلموا نرد عليهم نقول وعليكم، وعليكم. وكذلك بالآداب التي فيها نعم نضطرهم إلى أضيق، لا نوسع لهم نفسهم. وابتداء الكافر بالسلام هو إكرام وهو ليس محل إكرام. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن وهو عندما يكون أخلاط ينوي السلام على المسلمين لا على من معهم من الكفار المشركين. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. إنسان كان في مجموعة وأراد أن يفارق يذهب، إذا إلقاء السلام لمن أتى ومن جاء المجلس هذا تقدم الكلام عليه. إذا السلام هنا لمن فارق المجلس وأراد أن يذهب ويخرج منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، الترمذي وقال حديث حسن. باب الاستئذان وآدابه. باب الاستئذان وآدابه. هذه الأدب أيها الإخوة كثير منا ربما حتى إذا عرفها ربما يقول أنا لا أبدأ بها، لأنه ليس هذا أمر متعود عندنا ولا يعرفه الناس، وكأنه ربما يستحي بها ونحو ذلك، وليس هذه في الحق بهذه الصفة تحيي السنن. الناس في أحوالهم الاجتماعية يحتاجون إلى كثير من هذه الأدب التي فيها خير كثير، والشارع عندما أدبنا بها يريدنا أن نكون على الآداب المطلوبة من المسلم في اجتماعاته، في لقاءاته، في فراقه كذلك، في الأحوال المختلفة. وهكذا هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس هكذا حالها، تأخذ بهذه الآداب الشرعية وتلتزم بها، والحمد لله ليس فيها شق في السلام مثلا لما خفيفة، ولكن الشيطان يقف المرصاد فنستثقلها على نفسنا. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك بالدخول، نعم، وبعض العلماء ألحق هذه الصورة حتى بالهاتف، يعني إنسان ممكن يهتف مرة مرتين ثلاثة لا يزيد، بعض الناس يهتف حتى يبلغ ربما 10 مرات، ما دام لم يحمل عليه يبقى يهتف يهتف فيها حتى تخشى على بطارية. أن تخلص فهنا لزام عليك كأنك تحمل عنه حتى يكف عنك هذا العمل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا لم يؤذن لك فارجع. ولا بد أن تتسع أي الإخوة صدورنا لهذا الشخص، قد يكون في أي حال مختلفة. إذا لم يأذن لك أعلم بأنه معذور مهما كان. وما رأيك لو أنك تأتي ربما إلى بيتي ولا يأذن لك، كيف يكون الأمر؟ إذن هذا أمر قلت شرعي، والله عز وجل قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أهل البصر. متفق عليه، من أجل البصر حتى لا يلقي الشخص ببصره إلى داخل البيت كأنما يريد يعني لبصره أن يسبق، إذا وجد فرصة أو الباب مفتوح أو نحو ذلك يلقي ببصره داخل البيت. إذا أصلا جعل من أجل حتى لا تتقع ببصرك قبل استئذانك. عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخلوا؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. روى أبو داود بإسناد صحيح. إذن هذا هو الاستئذان. الاستئذان أن تقول السلام عليكم، ولا بأس أن تطرق الباب كذلك، السلام عليكم أدخلوا، إذا كان الباب مفتوح، وإن لم يكن مفتوح لا داعي تقول أدخل، وإذا فتح لك معنى ذلك أنه أذن لك بالدخول. وعن كلدة بن حنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. يعني يقول من شكون، يقول لك أنا هذا ضمير اسم محتكر لك، عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بجبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في كل باب كل سماء باب كل سماء من هذا، فيقول جبريل، يعني يسمي نفسه مباشرة لا يقول أنا. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. إذن هذا هو الأدب الشرعي في هذا المحل. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. متفق عليه. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. فإن أحدكم إذا تثاءب، التثاؤب أيها الإخوة يعني كل واحد يعرف أنه منه ما يكون عن كسل، صاحبه يكون في حال من الكسل، كما لو كان في هذه الحلقة مثلا دائما الشيطان يأتي ويريد لا يستفيد من هذه الحلقة فيلقي عليه الكسل، وتراه يتثاءب كأنه متعب ورام قيل ما شاء الله قيلولة، تامة كاملة ويبقى يتثاءب. وربما كذلك هذا التثاؤب ينتقل إلى من بجواره. والتثاؤب يمكن الإنسان أي واحد منا يمكنه أن يقضي عليه، يمكن أن يقضي عليه بطريقة كل واحد ربما يعرفها. بخلاف العطاس فإنه من الرحمن. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذن لابد حتى يشمت، بمعنى نقول له يرحمك الله أن نسمعه قال الحمد لله، يعني العاطس يقوله. فإذا قال الحمد لله لابد لكل من سمعه، ليس فرض كفاية كما بعض الناس يقولون أو بعض الفقهاء يقولون، لا يختلف عن السلام. السلام نعم يجيب واحد من المجموعة، وإذا أجابوا كلهم فلا بأس، لكن العطاس يشمت الجميع. كل من سمع التحميد يجب عليه أن يشمت، يشمت بمعنى يقول أرحمك الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. قال: هذا حمد الله وأنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بصره بها صوته. شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن ربما أحيانا العطاس يكون صاحبه ممكن فمه ممتلئ ببزاق فيتطاير على من حوله، لذلك ينبغي إن دب للعاطس أن يعني يجعل على فيه شيء مما يمنع من انتشار ما في فمه. نعم. وكذلك ينبغي أن يخفض من صوته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا أدب كذلك إذا ربما جمعك مجلس مع يهودي أو كتابي فقال مثلا الحمد لله وتعاطس، بمعنى هو الذي تسبب في العطاس يريد أن يسمع منك وأنت تقول له يرحمك الله، وهو كافر مسلم لا يدعو للكفار بالرحمة، إنما إذا دعا يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. إذن يدعو له فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إن هذا هو الذي يقول لهم إذا تعاطسوا وحمدوا الله تبارك وتعالى. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه. وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود. وهم أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. اليمن بلد ورد فيها عدد من أحاديث إيمان يماني. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. إذا المصافحة أيها الإخوة هذا من فضائلها، من ثوابها. تضع يدك في يد أخيك المسلم، تريد هذا الثواب وهذا الأجر إيمانا واحتسابا، سوف يكون لك ذلك. وهو عمل بسيط لا يكلف شيئا، بل نرى الناس يفعلون على مخت، حتى الكفار يتصافحون، لكن المسلم يفعله مع أخيه المسلم وهو يريد هذا الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذا الفعل. إذن فلماذا الواحد منا يبخل على نفسه؟ نعم هناك مصافحات يفعلها الناس ولها كأنها مناسبات وإشارة معينة. نرى مثلا أحيانا الناس بعدما يصلون يقومون يتصافحون بعضهم بعض، أو عندما يصلي واحد بجانبك يقوم فيصافح من عن يمينه وعن يساره. هذه مصافحة بدعية. المصافحة هذه التي تقع بعد أن تلتقي مع أخيك المسلم، ربما يعني لم تلتقي به ممكن من الصباح أو من أمس أو نحو ذلك فتتصافح، هذه إن شاء الله يكون هذا الأجر والثواب. أعيد هذا الحديث: ما من مسلمين يلتقيان، إذا لا تلغوا هذا الوصف، يلتقيان. ليس كان أصل المتقين ثم قام من بدعة وأخذ الآخر يصافح الثاني. نعم. فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ودائما في مثل هذه الأحاديث تحمل المغفرة على المراد بها مغفرة الصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة دائما. وهذا قول الجمهور، على أن بعض أهل العلم، وسبق أن ذكرنا من شيء منهم ابن المنذر من شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حملوا على أن كل حديث ورد في مغفرة الذنوب ليس هناك استثناء للكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ إحنا معروف إنسان يطوي قامته. قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ يلتزمه، والالتزام هي التي نسمى نحن معانقة، وفيها خطأ. بعض الناس الآن يلتزم بمعنى كده اللي شوفهم بواحد صورة كأنهم يتناطحوا بالجنب. لا، الالتزام معناها تحتضنه، يعني هو يقع صدره ملتقيا بصدرك، ودخول الرأس في عند اللقب هذا أمر ضروري لا يتم هذا إلا به، ليس هو المقصود، فصيره بعض الناس هو المقصود، وتراه ربما يلتقي فقط الخد مع الخد، هذا ليس عندنا. إذن قال أفيلتزمه، الالتزام واضح الآن، لعله إن شاء الله اتضح لكم الالتزام. الالتزام معناه يحتضنه ويضمه بكامل صدره. أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي. إذن متى الالتزام؟ بعض الناس يغلو في الالتزام، كل يوم يلتقي مع صاحبه ويتعانقه، لا هذا ليس من سنة الإسلام. الالتزام عندما تأتي من سفر، عندما تكون غايب ولا هو غايب ولا أنتم الزوج غايبين، لا بأس أن يلتزمه. وأما المصافحة فيمكن تصافحه صباحا ومساء في كل أوقات، رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. إذن لتعلموا أن اليهود كفار من جهة جحودهم وعنادهم وكبرهم، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يجدون مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يداه، رواه أبو داود ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة إلى المدينة، قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولا يستدل أحد يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم جر ثوبه هنا، لا، هذا الجر إنما يقع لأي شخص كان ربما جالس لم يسوي هندامه ولم يعدله، يجر له شيء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ثم قام إلى الباب فقط. والهيئة التي نتكلم عليها هيئة الشخص الذي يكون قد يعني أعد هندامه وسواه ويكون مع ذلك فيه إسبال. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ومعنى الطليق كما قلنا سابقا لا يكون عليه عبوس، ويحاول واحد في حق أن يتقن هذه الصفة يجتهد في التحلي بها، صفة لا يبذل فيها الشخص شيئا لا مال ولا شيء، إنما فقط يتغلب على نفسه ويلغي ربما ما بداخله من أحوال تستولي عليه فتمنع من ظهور الابتسامة على وجهه، ويتشجع ويقابل إخوانه بالانبساط ويعني طلاقة الوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. معناها احذر التقبيل، هذا هي رحمة منطلقة من الباطن من الداخل، ومنتهاها عند الشفتين عندما يقبل بهما الواحد مثل هؤلاء الصغار من أولاده أو أولاد غيره ونحو ذلك. فمن لا يرحم ولو بهذا التقبيل لا يرحم، والجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. هذه الإخوة حقوق بعضنا على بعض، إنسان يحفظها ويجتهد في أنه لا يفوت منها شيء. عندما نقول الحقوق معناها واجب عليك الإتيان بها، وهي 5: رد السلام إذا سلم عليك، عيادة المريض إذا مرض أن تعوده، واتباع الجنازة، جنازة المسلم تمشي وراءه وتشيعه، وإجابة الدعوة، دعوة الوليمة إذا دعاك، وتشميت العاطس، تشميت العاطس كما قلنا بأحكامه وشروطه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. من هذا الحديث أيها الإخوة أحب أن أعلق عليه تعليقا عقديا. عقديا، كثير من الناس إذا سمعوا آيات الصفات قالوا: هذا لو اعتقدنا ظاهره فإننا نقع في التشبيه، نقع في التشبيه. بمعنى إذا قلت إن الله ينزل، كيف ينزل؟ النزول من صفات الحوادث، الانتقال من مكان لمكان. إذا قلت له الله عز وجل يجي، يقول كذلك هكذا. إذا قلت الله عز وجل يضحك، يغضب، يرحم، يرضى، يستوي على عرشه، يعارضك ويقول لك: هذا تشبيه، وهذه آيات لا يجب أو لا يجوز اعتقاد ظاهرها. لماذا؟ قال لأن ظاهرها يفيد تشبيها. وهكذا نفوا صفات الله عز وجل عنه وجردوه تبارك وتعالى عن الصفات، صفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. هذا الحديث أيها الإخوة الذي نعم فيه ما يوهم، الله تبارك وتعالى أوضحه. يقول شيخنا محمد السالم الدعدود رحمه الله: فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. انظروا معي هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في القيامة: يا ابن آدم مرضت. الله عز وجل يقول مرضت، نحن لو سمعناها ربما نقول كيف رب العالمين يقول مرضت فلم تعدني. قال العبد يقول: يا ربي كيف أعودك؟ ما قال كيف تمرض، هذا كذلك لابد أن تنتبه له. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذن فهمنا ما معنى قوله تعالى: مرضت فلم تعدني. ارتفع الاشتباه الذي ربما كنا نخشاه بهذا الذي أجراه من الحوار. علم ما معنى مرضت، ما معنى استطعمتك فلم تطعمني، وما معنى استسقيتك فلم تسقني، أن ذلك إنما واقع لبعض عباده تبارك وتعالى. إذن إخراج هذا عن ظاهره بهذه الطريقة يدل على أنه انفرد، وباقي الأحاديث باقي على حالها. لماذا نجعل جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجميع آيات الصفات جارية مثل هذا المجرى؟ لعله اتضح المراد عبد القادر الحنطاز إذا كان معنا. عبد القادر وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عودوا المريض، عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني. رواه البخاري. مقصود بالعاني يعني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. قال: باب ما يدعى به للمريض. باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله بسم الله. وسفيان هنا كان فقط يمثل، سفيان كان يمثل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفيان فعل مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، عفوا مثل ما الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سفيان رضي الله عنه كان تابعيا. وضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفع وقال: بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وهذه كذلك من الرقية، من أراد أن يرقي كذلك الطريقة من الطرق. بسم الله. تربة أرضنا بريقة، لأنه يعني عندي نسخة على كل حال برقية، والذي كنا نعرفه هي بريقة، بريقة أي بالريق. محمد عابد ماذا عندك؟
بريقة بعضنا.
نعم
بريقة بعضنا.
بريقة، نعم هذا هو. وعنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم ربنا سيدنا. هذه طريقة من طرق الرقية كذلك. إنسان يمسح على المريض الذي ترقيه، تمسح عليه بيدك وتقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. هذه رقية. بعض الناس يظن بأن الرقية فقط أن يأتي الراقي ويبقى يستعمل واحد طرق وكذا وما إلى ذلك. هذه رقية، يعني الإنسان عندما يزور مريضا يريد أن يضع يده ويمسح بها الموضع ربما الذي يؤلم جسده ويقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. إذن هذا ليس طلبها، ألا أرقيك، يعني هو يعرض عليه الرقية. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. هذا كذلك رقية. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كذلك نوع استعجالات، الواحد منا ممكن جدا قد يغفل عنه، قد يغفل عنه. ما سبب غفلتي عنه؟ أن كثير من الناس ممكن جدا هذا الدواء السريع الذي ممكن يجد به إن شاء الله نوع إسعاف يغفل عنه. وهذه الغفلة أولا نذكر بها قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الإنسان ممكن في هذه اللحظة لا يتذكر هذا، ويبقى يشوف فقط متى يجد نفسه منطرحا بين يدي طبيب، لا يرى الشفاء إلا في هذه الصورة، وهو ممكن عنده الدواء بين يديه وسريع، يضع يده على ضرسه، على رأسه، على الموضع الذي يؤلم من جسده، ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. 7 مرات. هذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إليه بعدما جاء ويشكو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. قد يقول قائل هنا: كيف يقول إن شاء الله في الدعاء؟ إن شاء الله لا تقال في الدعاء، ليقول إنسان: اللهم اهدني إن شئت، اللهم ثبتني إن شئت، لا يقول هذا، بل يعزم المسألة، وهذا يتنافى مع عزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. إذن هذا ماذا؟ هذا ذكر، هذا ذكر تقول فيه إن شاء الله نعم، لا بأس طهور إن شاء الله، معنى هذا المرض يكون إن شاء الله طهور، وليس من باب الدعاء، الدعاء الذي ينشئه أحدنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كذلك هذا رقي أيضا، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السؤال. سؤال علي رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. المقصود باليأس هنا ليس هو اليأس الذي مذموم. اليأس هنا بمعنى أن الشخص يصل إلى نقطة معلوم أنه انتهى فارق الحياة. أحيانا بعض أحوال الشخص حتى تعطله عن القيام بما هو مطلوب منه في تلك اللحظة. أنت مثلا تجد أباك ولا أمك ولا أخوك ولا كذا في فراش المرض وأنت ترى أن هذا الإنسان خلاص يعني كأنه بدأ تلقنه الشهادة. لا تقول لا 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 لا, لا تقول حسب سيموت. تلقنه الشهادة تقول قل لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لا تقول هذا إن شاء الله أنا أطلب شيء يجيب لي السيروم وما زال بقي في ممكن احتمال حتى مباشرة نقول لك يعني توفي هذا الشخص. لقنه إذا علمت بأن هذا الشخص ممكن أقول بهذه العبارة محال أن يعيش قم بما يجب عليك من أن تلقنه تقول له فلان قل لا إله إلا الله لعله إن شاء الله يكون يقولها ويكون آخر كلامه من الدنيا هي لا إله إلا الله. نعم إذن هذا يقول الشخص عندما يتيقن بأن هذا الشخص نعم قد مات أو كاد أن يموت أو لم يبق له إلا الموت. فهذه إذن فرصتك ولا تجعل تقول لا 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 يأس هو يموت وهذا وقته في الحق وعلامة الموت بادية ظاهرة. إذن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالموت عنده قدح فيه ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. باب استحباب وصية أهل المريض. ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره. وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. وأرى أن هذا موضع توقف، نتوقف هنا. اليوم 21 من شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله
خير شفنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا كذلك كتاب رياض الصالحين أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، وقد بلغنا منه إلى كتاب السلام. قال: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، هذه قصة السلام وبداية هذه التحية المباركة من يوم خلق آدم عليه السلام. وهذه التحية الله عز وجل وضعها في الأرض ليحيي المسلمين بعضهم، مسلمون بعضهم بعضا بها، فلنعرف لها هذا العراقة والقدم. وعن أبي عمرة البراء بن عازم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. إذن المحل الشاهد منها إفشاء، والإفشاء معنى الإشاعة والنشر والإكثار منه في مختلف الحالات والوضعيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق. استتبعني من طلب مني أن أتبعه وأن أرافقه. فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وهذه كذلك صفة من كان مثل ابن عمر رضي الله عنه من أهل العلم ومن أهل المروءات. قال: لا تسأل في السوق، لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم أحد، ولا تجلس في مجالس السوق. إذن الملازمين للسوق والمكثرين من الجلوس فيها والتردد عليها هم من دون هذا العالم والإمام. قال: وأقول: أجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. إذن يمشي السوق فقط من أجل السلام. نعم. هذا السلام الذي ربما كثير منا يزهد فيه، وإذا سلمت على أحد من الناس في الطريق ربما التفت وأخذ يتباحث مع نفسه، هذا الإنسان يعرفني ولا ما يعرفني، ولا كيف قال السلام، ونحو ذلك من أحوالنا. قال: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليأتي بضمير الجمع: السلام عليكم، ضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا. إذن ففي كل حالة يأتي بضمير الجمع: السلام عليكم، لا يقول السلام عليك، السلام عليك، ولا يقول السلام عليك، ولا يقول السلام عليكن، ولا يقول السلام عليكما، السلام عليكم. وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم، وعليكم. وتلاحظون كما نسمع بعض الناس يقول عليكم السلام ورحمة الله تعالى، لا توجد، مع أن الله تبارك وتعالى تعالى، لكن في هذا الذكر هكذا المروي بهذه الصفة نلتزم بما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. إذن هكذا يجيب من سلم عليه، نقل إليه سلام أحد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. المحمول لأنه إذا أجمع كبير ربما في أوله يسلم، ثم مرة أخرى يسلم وهو يمشي فيهم حتى يأتي على آخرهم. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وهذا من إفشائه أنه حتى في هذه الصورة كان صلى الله عليه وسلم لا يترك السلام، يعني إذا دخل في وقت ربما يكون بعض الناس نائما فلا يسلم سلاما يوقظه، وإذا كان بعضهم ربما نائم في أول نومه يسمع السلام فيجيب. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وأما الإشارة وحدها فليست من تحية الإسلام، ليست من تحية الإسلام إلا أن تكون إشارة مع السلام، سيما إذا كان الشخص بعيدا. عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. باب آداب السلام. باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يذهب يصلي ثم يرجع ويسلم، إذن معنى في إثناء هذه المرات 3 كلها كان يسلم، يعني العهد قريب بينهما. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب السلام على الصبيان عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم معنى أشار إليهن بالتسليم. باب تحريم إذا الخلاصة أن المرأة يسلم عليها إذا كانت عجوز أو مجموعة من النساء ويجاب عن سلامها ويسلم إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة كل هذه الأحوال. باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم. واستحباب السلام على أهل المجلس فيهم مسلمون وكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. إذن لا نبدأ الكفار بالسلام لا نبدأه مهما كانهم عدد ونحن قليلين أو واحد صغير منا وهو الآخر كبير. كل تلك الأداب يتعامل بها مع المسلمين وما مع الكفار فلا نبدأهم. ولكن إذا سلموا نرد عليهم نقول وعليكم. وكذلك بالآداب التي فيها نعم نضطرهم إلى أضيق لا نوسع لهم نفسهم. وابتداء الكافر بالسلام هو إكرام وهو ليس محل إكرام. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن وهو عندما يكون أخلاط ينوي السلام على المسلمين لا على من معهم من الكفار المشركين. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. إنسان كان في مجموعة وأراد أن يفارق يذهب، إذا إلقاء السلام لمن أتى ومن جاء المجلس هذا تقدم الكلام عليه. إذن السلام هنا لمن فارق المجلس وأراد أن يذهب ويخرج منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. الترمذي وقال حديث حسن. باب الاستئذان وآدابه. باب الاستئذان وآداب هذا الأدب أيها الإخوة، كثير منا ربما حتى إذا عرفها ربما يقول أنا لا أبدأ بها لأنه ليس هذا أمر متعود عندنا ولا يعرفه الناس، وكأنه ربما يستحي بها ونحو ذلك، وليس هذه في الحق بهذه الصفة تحيي السنن. الناس في أحوالهم الاجتماعية يحتاجون إلى كثير من هذه الأدب التي فيها خير كثير، والشارع عندما أدبنا بها يريدنا أن نكون على الآداب المطلوبة من المسلم في اجتماعاته في لقاءاته في فراقه كذلك في الأحوال المختلفة. وهكذا هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس هكذا حالها، تأخذ بهذه الآداب الشرعية وتلتزم بها، والحمد لله ليس فيها مشقة في السلام مثلا ما خفيفة، ولكن الشيطان يقف المرصاد فنستثقلها على نفسنا. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك بالدخول، نعم، وبعض العلماء ألحق هذه الصورة حتى بالهاتف، يعني إنسان ممكن يهتف مرة مرتين ثلاثة لا يزيد، بعض الناس يهتف حتى يبلغ ربما 10 مرات ما دام لم يحمل عليه يبقى يهتف يهتف فيها حتى تخشى على بطارية أن تخلص، فهنا لزام عليك كأنك تحمل عنه حتى يكف عنك هذا العمل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا لم يؤذن لك فارجع. ولا بد أن تتسع أي الإخوة صدورنا لهذا الشخص، قد يكون في أي حال مختلفة. إذا لم يؤذن لك أعلم بأنه معذور مهما كان. وما رأيك لو أنك تأتي ربما إلى بيته ولا يؤذن لك، كيف يكون الأمر؟ إذن هذا أمر قلت شرعي، الله عز وجل فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه، من أجل البصر حتى لا يلقي الشخص ببصره إلى داخل البيت كأنما يريد يعني لبصره أن يسبق إذا وجد فرصة أو الباب مفتوح أو نحو ذلك يلقي ببصره داخل البيت. إذا أصلا جعل من أجل حتى لا تتقع ببصرك قبل استئذانك. عن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. روى أبو داود بإسناد صحيح. إذن هذا هو الاستئذان، استئذان أن تقول السلام عليكم ولا بس أن تطرق الباب كذلك السلام عليكم أدخل إذا كان مفتوح، وإن لم يكن مفتوح لا داعي تقول أدخل، وإذا فتح لك معنى ذلك أنه أذن لك بالدخول. وعن كلدة بن حنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها. يعني يقول من شكون؟ يقول لك أنا، أنا هذا ضمير اسم محتكر لك. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بجبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في كل باب كل سماء باب كل سماء من هذا فيقول جبريل، يعني يسمي نفسه مباشرة لا يقول أنا. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. متفق عليه. إذن هذا هو الأدب الشرعي في هذا المحل. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا أنا كأنه كرهها. متفق عليه. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. فإن أحدكم إذا تثاءب، التثاؤب أيها الإخوة يعني كل واحد يعرف أنه منه ما يكون عن كسل، صاحبه يكون في حال من الكسل، كما لو كان في هذه الحلقة مثلا دائما الشيطان يأتي ويريد لا يستفيد من هذه الحلقة فيلقي عليه الكسل، وتراه يتثاءب كأنه متعب ورام قيل ما شاء الله قيلولة تامة كاملة ويبقى يتثاءب. وربما كذلك هذا التثاؤب ينتقل إلى من بجواره، والتثاؤب يمكن الإنسان أي واحد منا يمكنه أن يقضي عليه. يمكن أن يقضي عليه بطريقة كل واحد ربما يعرفها. بخلاف العطاس فإنه من الرحمن. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذن لابد حتى يشمت، بمعنى نقول له يرحمك الله أن نسمعه قال الحمد لله، يعني العاطس يقوله. فإذا قال الحمد لله لا بد لكل من سمعه، ليس فرض كفاية كما بعض الناس يقولون أو بعض الفقهاء يقولون، لا يختلفوا عن السلام. السلام نعم يجيب واحد من المجموعة، وإذا أجابوا كلهم فلا بأس، لكن العطاس يشمت الجميع. كل من سمع التحميد يجب عليه أن يشمت، يشمت بمعنى يقول أرحمك الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. قال: هذا حمد الله وأنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بصره بها صوته. شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن ربما أحيانا العطاس يكون صاحبه ممكن فمه ممتلئ ببزاق فيتطاير على من حوله، لذلك ينبغي أن دب للعاطس أن يعني يجعل على فيه شيء مما يمنع من انتشار ما في فمه. نعم. وكذلك ينبغي أن يخفض من صوته وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا أدب كذلك إذا ربما جمعك مجلس مع يهودي أو كتابي فقال مثلا الحمد لله وتعاطس بمعنى هو الذي تسبب في العطاس يريد أن يسمع منك وأنت تقول يرحمك الله وهو كافر مسلم لا يدعو للكفار بالرحمة إنما إذا دعا يدعو لهم بالهداية يدعو لهم بالهداية. إذن يدعو لهم فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا هو الذي يقول لهم إذا تعاطسوا وحمدوا الله تبارك وتعالى. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود. وهم أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. اليمن بلد ورد فيها عدد من الأحاديث إيمان يماني. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. إذن المصافحة أيها الإخوة هذا من فضائلها من ثوابها. تضع يدك في يد أخيك المسلم تريد هذا الثواب وهذا الأجر إيمانا واحتسابا سوف يكون لك ذلك. هو عمل بسيط عمل بسيط لا يكلف شيئا بل نرى الناس يفعلون على مخت حتى الكفار يتصافحون لكن المسلم يفعله مع أخيه المسلم وهو يريد هذا الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذا الفعل. إذن فلماذا الواحد منا يبخل على نفسه؟ نعم هناك مصافحات يفعلها الناس ولها كأنها مناسبات وإشارة معينة. نرى مثلا أحيانا الناس بعدما يصلون يقومون يتصافحون بعضهم بعض أو عندما يصلي واحد بجانبك يقوم فيصافح من عن يمينه وعن يساره. هذه المصافحة البدعية المصافحة هذه التي تقع بعد أن تلتقي مع أخيك المسلم ربما أن يعني تلتقي به ممكن من الصباح أو من أمس أو نحو ذلك فتتصافح. هذه إن شاء الله يكون هذا الأجر والثواب. أعيد هذا الحديث ما من مسلمين يلتقيان. إذن لا تلغوا هذا الوصف يلتقيان. ليس كان أصل المتقين ثم قام من بدعة وأخذ الآخر يصافح الثاني. نعم. فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ودائما في مثل هذه الأحاديث تحمل المغفرة على المراد بها مغفرة الصغائر الصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة دائما. وهذا قول الجمهور، على أن بعض أهل العلم، وسبق أن ذكرنا من شيء منهم ابن المنذر، من شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حملوا على أن كل حديث ورد في مغفرة الذنوب ليس هناك استثناء للكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أينحني له؟ إحنا معروف إنسان يطوي قامته. قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ يلتزمه، والالتزام هي التي نسمى نحن معانقة، وفيها خطأ. بعض الناس الآن يلتزم بمعنى كده اللي شوفهم بواحد صورة كأنهم يتناطحوا بالجنب. لا، الالتزام معناها تحتضنه، يعني هو يقع صدره ملتقيا بصدرك. ودخول الرأس في عند الرقبة هذا أمر ضروري، لا يتم هذا إلا به، ليس هو المقصود، فصيره بعض الناس هو المقصود، وتراه ربما يلتقي فقط الخد مع الخد، هذا ليس عندنا. إذن قال: أفيلتزمه؟ الالتزام واضح الآن، لعله إن شاء الله اتضح لكم الالتزام. الالتزام معناه يحتضنه ويضمه بكامل صدره. أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. إذن متى الالتزام؟ بعض الناس يغلو في الالتزام، كل يوم يلتقي مع صاحبه ويتعانقه، لا، هذا ليس من سنة الإسلام. الالتزام عندما تأتي من سفر، عندما تكون غايب، ولا هو غايب، ولا أنتم الزوج غايبين، لا بأس أن يلتزمه. وأما المصافحة فيمكن تصافحه صباحا ومساء في كل الأوقات. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. إذن لتعلموا أن اليهود كفار من جهة جحودهم وعنادهم وكبرهم، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يجدون مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يداه. رواه أبو داود ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة إلى المدينة، قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ولا يستدل أحد يقول لك: ها والنبي صلى الله عليه وسلم جر ثوبه هنا، لا، هذا جر إنما يقع لأي شخص كان ربما جالس لم يسوي هندامه ولم يعدله إذا جر له شيء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ثم قام إلى الباب فقط. والهيئة التي نتكلم عليها هيئة الشخص الذي يكون قد يعني أعد هندامه وسواه ويكون مع ذلك فيه إسبال. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ومعنى الطليق كما قلنا سابقا لا يكون عليه عبوس، ويحاول واحد في حق أن يتقن هذه الصفة يجتهد في التحلي بها، صفة لا يبذل فيها الشخص شيئا لا مال ولا شيء، إنما فقط يتغلب على نفسه ويلغي ربما ما بداخله من أحوال تستولي عليه فتمنع من ظهور الابتسامة على وجهه، ويتشجع ويقابل إخوانه بالانبساط ويعني طلاقة الوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. معناها احذر التقبيل هذا إلى رحمة منطلقة من الباطن من الداخل ومنتهاها عند الشفتين عندما يقبل بهم الواحد مثل هؤلاء الصغار من أولاده أو أولاد غيره ونحو ذلك. فمن لا يرحم ولو بهذا التقبيل لا يرحم، والجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس. هذه الإخوة حقوق بعضنا على بعض، إنسان يحفظها ويجتهد في أنه لا يفوت منها شيء. عندما نقول الحقوق معناها واجب عليك الإتيان بها، وهي 5: رد السلام إذا سلم عليك، عيادة المريض إذا مرض أن تعوده، واتباع الجنازة جنازة المسلم تمشي وراءه وتشيعه، وإجابة الدعوة دعوة الوليمة إذا دعاك، وتشميت العاطس تشميت العاطس كما قلنا بأحكامه وشروطه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت لي عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. من هذا الحديث أيها الإخوة أحب أن أعلق عليه تعليقا عقديا عقديا. كثير من الناس إذا سمعوا آيات الصفات قالوا هذا لو اعتقدنا ظاهره فإننا نقع في التشبيه، نقع في التشبيه، بمعنى إذا قلت إن الله ينزل كيف ينزل؟ النزول من صفات الحوادث، الانتقال من مكان لمكان. إذا قلت له الله عز وجل يجي يقول كذلك هكذا، إذا قلت الله عز وجل يضحك يغضب يرحم يرضى يستوي على عرشه يعارضك ويقول لك هذا تشبيه، وهذه آيات لا يجب أو لا يجوز اعتقاد ظاهرها. لماذا؟ قال لأن ظاهرها يفيد تشبيها. وهكذا نفوا صفات الله عز وجل عنه وجردوه تبارك وتعالى عن الصفات، صفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. هذا الحديث أيها الإخوة الذي نعم فيه ما يوهم الله تبارك وتعالى أوضحه. يقول شيخنا محمد السالم الدعدود رحمه الله: فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. انظروا معي هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في القيامة: يا ابن آدم مرضت. الله عز وجل يقول مرضت، نحن لو سمعناها ربما نقول كيف رب العالمين يقول مرضت فلم تعدني؟ قال العبد يقول: يا ربي كيف أعودك؟ ما قال كيف تمرض، هذا كذلك لابد أن تنتبه له. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذن فهمنا ما معنى قوله تعالى: مرضت فلم تعدني. ارتفع الاشتباه الذي ربما كنا نخشاه بهذا الذي أجراه من الحوار. علم ما معنى مرضت، ما معنى استطعمتك فلم تطعمني، وما معنى استسقيتك فلم تسقني، أن ذلك إنما واقع لبعض عباده تبارك وتعالى. إذن إخراج هذا عن ظاهره بهذه الطريقة يدل على أنه انفرد، وباقي الأحاديث باقية على حالها. لماذا نجعل جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجميع آيات الصفات جارية مثل هذا المجرى؟ لعله اتضح المراد عبد القادر حنطاز إذا كان معنا. عبد القادر وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عودوا المريض عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني رواه البخاري. مقصود بالعاني عن الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري. قال باب ما يدعى به للمريض باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله بسم الله. وسفيان هنا كان فقط يمثل سفيان كان يمثل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفيان فعل مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عفوا مثل ما الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن سفيان رضي الله عنه كان تابعيا. وضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفع وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه. وهذه كذلك من الرقية من أراد أن يرقي كذلك الطريقة من الطرق بسم الله تربة أرضنا بريقة لأنه يعني عندي نسخة على كل حال برقية والذي كنا نعرفه هي بريقة بريقة أي بالريق. محمد عابد ماذا عندك؟
بريقة بعضنا شيخ.
نعم
بريقة بعضنا
بريقة نعم له. وعنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم ربنا سيدنا. هذه طريقة من طرق الرقية كذلك إنسان يمسح على المريض الذي ترقيه تمسح عليه بيدك وتقول اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه. هذه رقية بعض الناس يظن بأن الرقية فقط أن يأتي الراقي ويبقى يستعمل واحد طرق وكذا وما إلى ذلك. هذه رقية، يعني إنسان عندما يزور مريض يريد أن يضع يده ويمسح بها الموضع ربما الذي يؤلم جسده ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. إذن هذا ليس طلبها، ألا أرقيك، يعني هو يعرض عليه الرقية. قال اللهم رب الناس مذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، رواه مسلم. هذا كذلك رقية. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كذلك نوع استعجالات لواحد منا، ممكن جدا قد يغفل عنه، قد يغفل عنه. ما سبب غفلتي عنه؟ أن كثير من الناس ممكن جدا هذا الدواء السريع الذي ممكن يجد به إن شاء الله نوع إسعاف يغفل عنه. وهذه الغفلة أولا نذكر بها قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله، أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الإنسان ممكن في هذه اللحظة لا يتذكر هذا ويبقى يشوف فقط متى يجد نفسه منطرحا بين يدي طبيب، لا يرى الشفاء إلا في هذه الصورة، وهو ممكن عنده الدواء بين يديه وسريع يضع يده على ضرسه على رأسه على الموضع الذي يؤلم من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. هذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إليه بعدما جاء ويشكو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك، إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. قد يقول قائل هنا كيف يقول إن شاء الله في الدعاء؟ إن شاء الله لا تقال في الدعاء، يقول إنسان اللهم اهدني إن شئت، اللهم ثبتني إن شئت، لا يقول هذا بل يعزم المسألة، وهذا يتنافى مع عزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. إذن هذا ماذا؟ هذا ذكر، هذا ذكر تقول فيه إن شاء الله نعم. لا بأس طهور إن شاء الله، معنى هذا المرض يكون إن شاء الله طهور، وليس من باب الدعاء، الدعاء الذي ينشئه أحدنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كذلك هذا رقي أيضا، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو السؤال، سؤال علي رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، رواه البخاري. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. المقصود باليأس هنا ليس هو اليأس الذي مذموم، اليأس هنا بمعنى أن الشخص يصل إلى نقطة معلوم أنه انتهى، فارق الحياة. أحيانا بعض أحوال الشخص حتى تعطله عن القيام بما هو مطلوب منه في تلك اللحظة. أنت مثلا تجد أباك ولا أمك ولا أخوك ولا كذا في فراش المرض، وأنت ترى أن هذا الإنسان خلاص يعني كأنه بدأ تلقنه الشهادة، لا تقول لا 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 لا، لا تقول حسب سيموت، تلقنه الشهادة، تقول: قل لا إله إلا الله، وتقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لا تقول هذا إن شاء الله أنا أطلب شيء يجيب لي السيروم ومازال بقي فيه ممكن احتمال، حتى مباشرة نقول لك يعني توفي هذا الشخص. لقنه إذا علمت بأن هذا الشخص ممكن أقول بهذه العبارة محال أن يعيش، قم بما يجب عليك من أن تلقنه، تقول له: فلان قل لا إله إلا الله، لعله إن شاء الله يكون يقولها ويكون آخر كلامه من الدنيا هي لا إله إلا الله. نعم. إذن هذا يقول الشخص عندما يتيقن بأن هذا الشخص نعم قد مات أو كاد أن يموت أو لم يبق له إلا الموت، فهذه إذن فرصتك، ولا تجعل تقول لا 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 يأس، هو يموت يموت وهذا وقته في الحق وعلامة الموت بادية ظاهرة. إذن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، رواه الترمذي. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، رواه مسلم. وأرى أن هذا موضع توقف، يتوقف هنا اليوم 21 من شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير يا شيخنا.